أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستكون محاضرتنا لهذا اليوم حول الامتحانات الدراسية النهائية والتي سوف تجرى ابتداء من يوم 2/6 يوم الاثنين. حقيقة الهدف من هذه المحاضرة هو تعريف الطلبة بمعلومات حول طريقة ومحتوى الامتحانات التي تجرى في الجامعة الحرة، ونتيجة للأسئلة التي دائما تطرح علينا من خلال الطلبة سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الهاتف أو الإيميلات، التي تتساءل عن طبيعة الامتحانات، عن طبيعة الأسئلة. لذلك ارتئينا أن تكون هذه المحاضرة كإجابة لهذه التساؤلات ولتوضيح الصورة لطلبتنا الأعزاء كي يقدموا امتحانات تعكس عن الصورة الحقيقية لمستواهم الدراسي ولما بذلوه خلال العام الدراسي الحالي. حقيقة الامتحانات بحد ذاتها هي ليست الهدف من الدراسة الجامعية، وإنما الاختبارات أو ما يسمى بالتقويم التربوي هو يعني وسيلة من وسائل التأكد من أن العملية التعليمية قد جرت بالوجه الأمثل وحققت أهدافها. فعملية التقويم عملية مهمة في أي عمل، سواء عمل تربوي أو غير تربوي. الهدف منه هو أن نقف على المستوى الحقيقي لأداء الإنسان لهذا العمل، والتأكد من مدى تحقيق الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا. لذلك يعني لابد من يعني أوجه انتباه الطلبة إلى حقيقة هي يعني يفترض الطالب أن يدرس من أجل التعلم وليس من أجل الامتحان. يعني الطالب الجامعي لابد أن يكون هدفه الوصول إلى مستوى تعليمي ومستوى معرفي يستطيع من خلاله مستقبلا أن يؤدي وظيفة ومهنة في الحياة، وليس فقط من أجل النجاح في الامتحان أو عبور الامتحان، لأن الإنسان المتعلم لابد أن يحتفظ بمستواه التعليمي حتى بعد الامتحان. الامتحانات هي أحدى وسائل التقويم. الجامعة الحرة الامتحانات كأحد وسائل التقويم، بالإضافة إلى تقويم الأستاذ للمشرف للطالب الدراسي. ففي الجامعة الحرة تخصص 30% من الدرجة لكل مادة دراسية على نشاط الطالب، ونشاط الطالب هو من خلال ما كلف به من بعض البحوث والملخصات في كل مادة دراسية تخصصية والتي تم الاتفاق عليها في بداية العام الدراسي. وهذه الملخصات وهذه البحوث يجب أن تقدم قبل إجراء الامتحانات أو أثناء إجراء الامتحانات إلى الأستاذ المشرف من أجل تقييمها ووضع درجة للطالب من 30 درجة. وهذه الدرجة إذا أحسن الطالب تقديم ملخص جيد فإنه سوف تعينه في أداء الامتحان بشكل مريح. 70 درجة الأخرى هي على المادة الدراسية على الامتحان النهائي الذي سيجرى في شهر السادس إن شاء الله، ونتمنى لكل طلبتنا النجاح في هذه الامتحانات. يعني نحن ندعو طلبتنا إلى أداء الامتحانات بكل هدوء وبدون قلق أو تخوف، ولأن القلق الزائد والتخوف الزائد سوف يؤثر على إجابتهم على الامتحانات وسوف تؤثر على مستواهم الدراسي. حقيقة يعني لابد أن أبدأ في البداية، في بداية هذه المحاضرة بعد هذه المقدمة، أن أوضح بعض الحقائق والتعليمات الامتحانية للعام الدراسي 2007-2008. كما علمتم من خلال الويب سايت، تبدأ امتحانات الدور الأول للطلبة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في كل التخصصات اعتبارا من يوم 2/6 يوم الاثنين، ولمدة أسبوع واحد لكل المراحل الدراسية. وتبدأ الامتحانات للطلبة الذين اختاروا فصلا إضافيا، كان يكون الطالب إذا هو في السنة الثانية واختار فصل الأول من السنة الثالثة، أو الطالب الذي يكون في السنة الرابعة واختار أيضا الفصل الثاني من السنة الثالثة، هؤلاء سيبدأون امتحانهم في الفصول الإضافية فقط اعتبارا من الأسبوع التالي من بدء الامتحانات، واعتبارا بالذات باعتبارا من يوم 9/6 يوم الاثنين. والجداول المعلنة توضح توقيتات الامتحانات وتواريخها وأوقاتها. حقيقة طلبتنا سوف يؤدون امتحانات في مراكز امتحانية مختلفة في العالم، هناك في مركز الجامعة هو المركز الرئيسي للامتحانات، وهناك مراكز فرعية للامتحان المباشر في دول عديدة، وقد أعلنت هذه المراكز الامتحانية. لذا ندعو الطلبة خلال هذه الأيام الاتصال بالمراكز الامتحانية من أجل تثبيت أسماءهم بأنهم سوف يؤدوا الامتحانات في تلك المراكز. لا بد من اتصال الطالب بأقرب مركز امتحاني له وتثبيته، حتى يقوم المشرف على المركز الامتحاني بتوفير المكان والمستلزمات الخاصة بامتحانه ومعرفة أوقات الامتحان وإلى آخره من المعلومات المهمة. الحقيقة يعني يحق للطالب الكتابة بالحبر، يعني هناك تساؤلات بأي شيء واحد يستطيع، هل له الحق استخدام الحبر أو الحبر الجاف أو الرصاص؟ يعني الطالب هو مخير في استخدام أي قلم للإجابة على الأسئلة، وكذلك لديه الحق في استعمال الحاسبة أو أي أدوات يحتاجها في أداء الامتحان، كذلك يستطيع أن يستخدم القاموس الذي يعينه في اللغات الأجنبية، أيضا من حقه استخدام القاموس الدراسي. يعني الحقيقة بعد اكتمال الامتحانات سوف ترسل إجابات الطلبة إلى الجامعة بالبريد المضمون، وتعلن نتائج الامتحان بعد شهر واحد من إجراء الامتحان بعد اعتمادها من مجلس الجامعة. وللطالب حق الاعتراض على نتائج امتحانه، ويقدم طلبا تحريريا بذلك إلى لجنة الامتحانات خلال أسبوع من بعد إعلان النتائج، لقاء مبلغ قدره 25 يورو عن كل مادة دراسية، وإعلام الطالب عن وصول اعتراضه. تقوم اللجنة الامتحانية بالنظر في طلبات الاعتراض وإعلان نتيجة بعد أسبوع واحد من تقديم الطلب الاعتراض من قبل الطالب، مع شرح أسباب القرار. يعني في حالة نشوء أي مشكلات أو تساؤلات حول الامتحانات، سواء من قبل الطلبة أو المسؤولين عن مراكز الامتحانات، يرجى الاتصال برئيس اللجنة الامتحانية الأستاذ الدكتور علي التميمي، والمثبت رقمه على الويب سايت، كذلك الاتصال بأعضاء مجلس إدارة الجامعة أيضا، ونحن متواجدون خلال هذه الأيام نستقبل أي تساؤلات أو أي مشكلات من أجل حلها بشكل سريع. هذه مجموعة من التعليمات حول التعليمات الامتحانية. حقيقة بالنسبة الطالب سوف يجيب عن أسئلة الامتحان في ورقة الإجابة، وهذه الورقة الإجابة عبارة عن مجموعة من الأوراق بحدود 4 أوراق تقريبا، وفي الصفحة الأولى هناك مجموعة من المعلومات يجب أن يكتبها الطالب. يعني على الطالب أن يثبت اسمه الكامل، يثبت اسم المادة الدراسية، هاي المعلومات المهمة، اسم المادة الدراسية، السنة الدراسية، تاريخ إجراء الامتحان، القسم والتخصص. هذه معلومات مهمة يرجى من جميع الطلبة عدم نسيانها وكتابتها بشكل واضح. الطالب الذي يحتاج إلى أكثر من دفتر امتحاني له الحق في استخدام أكثر من دفتر امتحاني إذا تطلب الأمر. فالآن ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة أيضا، دائما يعني نسأل من قبل الطلبة عليها، وهي ما هي طبيعة الأسئلة الامتحانية. في الحقيقة الأسئلة الامتحانية أو جزء من مهام الامتحان أن تكون الأسئلة مجهولة عن الطالب، لأنه يعني لا يمكن أن يعلم الطالب الأسئلة، لأن علم الطالب بالأسئلة لا يؤدي للغرض الذي ينبغي أن يؤدي إليه الاختبار أو الامتحان، على الرغم من وجود اختبارات من نوع الاختبار المفتوح، لكن هذه الاختبارات يعني تتطلب أسئلة واسعة ومعقدة، وتحتاج إلى وقت طويل وقدرة كبيرة للإجابة عليه. لكن نحن بصدد الاختبارات أو الأسئلة الامتحانية التي تجرى في أغلب الجامعات، وهي أسئلة ذات طبيعة يعني واسعة. نحن في هذا اليوم سوف نورد بعض الأمثلة لمثل هذه الأسئلة لكي يعني تكون هناك صورة واضحة للطالب عن طبيعة الأسئلة، ومعرفة الطالب لطبيعة الأسئلة سوف تساعده أو توجهه في طريقة دراسة المادة الدراسية. حقيقة الأسئلة أو الاختبارات الجامعية تتميز كونها اختبارات تختلف تماما عن الاختبارات التي تجرى في المرحلة التعليم الابتدائي أو الثانوي، لأن في مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي يعني هدف التعليم هو التعرف على قاعدة من المعارف والمعلومات. إذن هدف التعليم يكون أن الطالب يمتلك أكبر قدر من المعلومات والمعارف في مادة اختصاص، بينما في المرحلة الجامعية الهدف التعليمي يتغير، بحيث ليس فقط هو المعرفة أو الحفظ، وإنما فهم المعرفة ومناقشتها وتقييمها وتطبيقها. لذلك تكون طبيعة الأسئلة في المرحلة الجامعية تكون ذات طابع فيها نوع من السعة ومن الطريقة التي يتطلب من الطالب إجراء عملية تقييم للمعلومات التي درسها وصياغتها بطريقة أخرى. يعني هناك أنواع من الاختبارات، هناك نوعين رئيسيين من الاختبارات التي تجرى في العالم، الاختبارات التقليدية والاختبارات الموضوعية. الاختبارات الموضوعية التي هي اختبارات تتطلب إجابات قصيرة ومحددة، مثل اختبارات الصح والخطأ، واختبارات الاختيار من متعدد، واختبارات إملاء الفراغات. حقيقة احنا كجامعة حرة استبعدنا هذا الأسلوب واعتمدنا أسلوب الاختبارات التي تعتمد على إمكانية اختبار إمكانية الطالب في سرد المعلومات وفي تقييم المعلومات وفي إمكانية تطبيقها. يعني على سبيل المثال، مثلا نقرأ أحد الأسئلة في مادة الإدارة، يعني هذه السنة الأولى في البكالوريوس. مثل السؤال يقول: تحدث عن صلب واتخاذ القرار من خلال أنواعها وأساليبها، اتخاذ القرارات الفردية والجماعية. يعني مثل هذا السؤال، يعني هو موضوع واسع وكبير ويتطلب من الطالب الإجابة عليه، أن يعرض، يعني لديه معلومات كثيرة، يجب أن يعرض هذه المعلومات بطريقة بحيث يستطيع أن يعرضها بشكل جيد وبوقت قصير، لأن وقت الامتحان هو وقت محدود. يعني لو يكتب الإنسان عن عملية صنع واتخاذ القرارات يمكن يحتاج إلى شهر وإلى أشهر ممكن يستطيع أن يكتب عن هذه العملية، لكن الطالب لديه معلومات كثيرة يجب أن يعرضها بشكل ملخص وبشكل مركز بما يتناسب مع الوقت المتاح له. مثلا اكتب عن البيئة التنظيمية بشكل مفصل من خلال البيئة الخارجية والداخلية وتأثيرها. هذا نموذج من الأسئلة. نموذج آخر مثلا من قسم الإعلام في مرحلة الماجستير في مادة التخطيط الإعلامي، مثلا اشرح كيف ساهم ترقيم الإعلام في الارتقاء بالعملية الإعلامية من خلال تقنيات الترقيم ونقل ومعالجة الإشارة. يعني هذا السؤال يحتاج إلى أنه معرفة جوانب تطبيقي لأحد المواضيع، يعني هذا نوع آخر من الأسئلة. سؤال آخر مثلا في قسم التاريخ والحضارة البكالوريوس السنة الثالثة، التاريخ العباسي: ما هو الحق الشرعي الذي استند عليه محمد والعباسيون من بعده كأساس للمطالبة بالخلافة، مع ذكر أسباب عدم اقتناع أغلب المؤرخين بصحة ما استند إليه العباسيون؟ هذا نموذج. ونموذج آخر: اذكر أهم مآثر الدولة العربية. يعني مثل هذه الأسئلة سوف تكون أسئلتكم إن شاء الله في هي الستة، يعني راح تكون أسئلة واسعة تتطلب إجابة واسعة من الطالب، وأنا أدعو كافة الطلبة أنه يستفيدوا من كامل وقت الامتحان، ولا يعرضوا الأمور بطريقة مختصرة. يجب أن يقوم الطالب بتحسيس الأستاذ بشخصيته العلمية، يعني شخصية الطالب العلمية وإمكانياته في التعبير والتعليق عن الأسئلة التي ترد إليه. مثلا في مادة في قسم علم النفس، مثلا مادة العلاج النفسي، العلاج المعرفي السلوكي السنة الرابعة، مثلا ما هي أهم التطورات الحديثة التي أحدثها بيك العالم بيك في العلاج المعرفي السلوكي؟ حقيقة هذه بعض النماذج التي قد تساعد الطالب من أجل أن تعطيه صورة عن طبيعة الأسئلة الامتحانية، ويبقى الامتحان عنصر من عناصر المهمة للامتحان هو أن الطالب يجهل يجهل الأسئلة التي سوف يجيب عنها، لأن هذا جانب مهم من جوانب الاختبار. حقيقة بالنسبة إلى المادة الدراسية أيضا تردنا كثير من التساؤلات، على الرغم من توضيحنا لهذه المعلومة للجميع بأن الطالب مطالب بالامتحان في كل المادة الدراسية التي وصلت إليه، لأن المادة الدراسية التي وصلت إليه هي تعتبر هي المادة المنتقاة للمنهج الدراسي، وإذا كان هناك حذف في أي مادة دراسية فإحنا حذفناه قبل طباعة الكتاب، لذلك ما وصل إلى الطالب من كتب هي ما هو مطلوب في الامتحان النهائي. النقطة الأخيرة اللي راح نتكلم عنها أيضا حول الجدول الامتحان المعلن على الويب سايت. حقيقة هناك بعض المواد قد نسينا إدراجها سهوا، وتم استدراكها وإضافتها إلى الجدول الامتحان، لذلك يرجى من جميع الطلبة ملاحظة الجدول الامتحاني، وفي حالة وجود أي مشكلات تتعلق بأسماء المواد التي الموجودة والمثبتة في الجدول الامتحاني، سواء كان ما يتعلق بوجود زيادة أو نقصان في هذه المواد، يرجى إعلامنا أما عن طريق الهاتف أو عن طريق إرسال إيميل إلى الجامعة بالسرعة الممكنة إلى اللجنة الامتحانية لتنبيهنا. بالنسبة إلى أسماء المواد، هناك اسم مادة واسم كتاب. حقيقة هناك بعض المواد الكتب هي تحمل نفس اسم المادة، فلا توجد أي مشكلة، لكن هناك اسم مادة واسم الكتاب فيه نوع من الاختلاف، لذلك نحن قمنا من أجل أن لا يحدث أي خطأ أو تشويش لدى الطالب، وضعنا على الأسئلة اسم المادة واسم الكتاب الذي سوف يمتحن فيه، وفي حالة عدم وجود اسم الكتاب واسم المادة للامتحان، يعني ان اسم المادة واسم الكتاب يحملان نفس الاسم، لذلك يرجى من طلبتنا الانتباه الى ان اسماء المواد مثبتة في كتبهم الدراسي. يعني هناك يعني في بعض الأقسام مثل قسمي الإعلام والصحافة، وأنا يمكن على سبيل المثال أقرأ بعض المواد، وإحنا حتى نتغلب على هذه المشكلة قد ثبتنا اسم المادة واسم الكتاب، يعني اسم المادة بجانب اسم الكتاب في الورقة الأولى من الكتاب الدراسي، يعني مو على الجلد، الورقة الأولى من الداخل. مثلا هنا موجود الإعلاميات والإعلاميون في التلفزيون، بحث في الأدوار والمواقع، هذا اسم الكتاب. وكتبنا جوا اسم المادة القيادة الإعلامية. فهنا في هذه الحالة مثل هذه المادة وهذا الكتاب سوف تجد هذين الاسمين أيضا مثبت على ورقة الأسئلة. مثلا الصحافة والإذاعة المدرسية، هذا الكتاب موجود في قسم الصحافة السنة الماجستير. يعني هنا اسم الكتاب الصحافة والإذاعة المدرسية بين النظرية والتطبيق، بينما اسم المادة هي تقنيات إعلامية، وهذا مثبت على الورقة الأولى من الكتاب. كما أن حرصنا على تثبيت هذه الأسماء أيضا على الأسئلة الامتحانية حتى لا يحدث أي تشويش بالنسبة إلى الطالب. وقد نقطة أخيرة يعني حول موضوع بحث التخرج بالنسبة إلى طلبة السنة الرابعة. بالنسبة إلى طلبة السنة الرابعة لديهم بحث التخرج، وهي مادة دراسية ومثبتة في جدول الامتحان، وربما يتساءل البعض ماذا سوف نعمل بهذا اليوم. الحقيقة البحث التخرج يجب أن يقدمه الطالب بحث كامل متكامل، بحث موسع بعد الاتفاق مع المشرف على موضوعه. يفترض أنه حدث هذا خلال العام الدراسي وقام بالبحث وقام بطباعته وكتابته، أن يقدم هذا البحث في موعد أقصاه يوم الامتحان لبحث التخرج السنة الرابعة. والطالب الذي لا يقدم بحثا للتخرج سوف يكون لديه نقص في المواد التي يفترض أن يؤدي فيها الامتحان، لذلك سوف لن يتخرج من السنة الرابعة ولن يحصل على الشهادة الدراسية إلا بعد إكماله لبحث التخرج. يعني أعزائنا الطلبة، يعني في النهاية أنا أتمنى أن تؤدوا الامتحانات بكل اطمئنان وبكل ثقة، ونتمنى لكم النجاح، وليس النجاح وإنما التفوق في النجاح إن شاء الله. وفي حالة إخفاق الطالب في الامتحانات لديه فرصة أخرى في الدور الثاني الذي سوف يجرى في منتصف الشهر التاسع. الملاحظة الأخيرة أيضا أنه إذا كان هناك أي مشكلة أو أي تساؤل يمكن الاتصال بنا على الهاتف اللي مثبت، هناك مجموعة من الهواتف لإدارة الجامعة وبخصوص رئيس لجنة الامتحانات الأستاذ الدكتور علي التميمي وهو المتحدث إليكم الآن، يمكنكم أن توجه أسئلتكم حول الامتحانات في أي قضية لم ترد في هذه المحاضرة. ربما هناك بعض التساؤلات أو هناك بعض المشكلات، وإذا لم يتسنى الوقت للاتصال هاتفيا يمكنكم إرسال إيميل إلى اللجنة الامتحانية من أجل معالجة أي خلل أو أي مشكلة لكي نجد لها الحل المناسب. أبناء الطلبة، بناتنا الطالبات، نتمنى لكم امتحانات تؤدون فيها بكل ثقة وتحصلون على نتائج جيدة ومقنعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.